بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، كنت على موعد مع حضرتكم أن أتكلم في هذه الحلقة عن بعض الآداب المتعلقة بليلة الزفاف، وذكرت لحضراتكم من قبل بأن الزفاف بمعناه أن تزف المرأة إلى زوجها، أن تزين له وأن تقدم له، وهذه الليلة يسمونها بليلة البناء. وقلت لكم من قبل بأن البناء سمي بذلك لأن الناس أيام العرب كان الرجل إذا أراد أن يتزوج بنى خيمة أو بنى بناء، فقيل لماذا يبني؟ قالوا إنه يريد الزواج. فحدث هناك ارتباط بين بناء الخيمة أو البيت وبين الدخول بالمرأة، فسمي الدخول بالمرأة بناء من أجل هذا المعنى. والعامة تسمي هذه الليلة بليلة الدخلة، لأن المرأة تدخل على زوجها أو يدخل الرجل على زوجته. هذه الليلة هي ليلة سعادة، في الحقيقة هي سعادة للرجل وسعادة للمرأة وسعادة لعائلة الرجل وسعادة لعائلة العروسة، بل هي سعادة للمسلمين، لأن هذه بداية جديدة في حياة الرجل، كما أنها أيضا بداية جديدة في حياة المرأة. ولذلك شرع في هذه الليلة ومن فقه هذه الليلة أن نقدم التهنئة للعروسين، التهنئة دعاء لهما بالبركة والتيسير والتيسير والتوفيق وتمني السعادة الطيبة. كانوا قديما يقولون بالرثاء والبنين، يعني هذا الزواج ينتج خيرا وينتج أولادا، وقال والبنين، لم يقولوا والبنين والبنات، لأنهم قديما كانوا يكرهون البنات. فأتى الإسلام وبين أن الأفضلية بين الرجال والنساء إنما هي بالتقوى، قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلما جاء الإسلام استبدل هذا الهدي الذي كان عليه العرب سابقا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدعاء عند أبي داود والترمذي وإسناده حسن: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. بارك الله لك أيها الزوج، وبارك عليك أيها الزوج، وجمع بينكما، أي بينك وبين زوجتك، على خير. ويجوز أيضا للنساء أن يقولن هذا للمرأة: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينك وبين زوجك في خير. إذن هذا الدعاء يقال للرجال كما يقال للنساء. والمقصود بهذا الدعاء أيضا أن يجتهد المسلمون في استدرار البركة من الله تعالى لهذين العروسين، بيت جديد، وبيوت المسلمين أول ما تقوم على الاتصال بالله. انظر أيها الأحباب، لسه احنا بدأناش الحياة الزوجية، لسه الرجل ما خدش زوجته ودخل بيتهم، احنا لسه بره. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، وكذلك تقال للمرأة. إذن هناك اتصال بين العبد وربه، واستمداد العبد الخير من ربه ومولاه، ده بداية. ثم بعد ذلك إذا دخل الرجل على زوجته، إذا دخل الرجل على زوجته هي في الحجرة وهو دخل بقى عليها، زفوهم مع بعض ودخلين، هي دخلت جلست وبعدين هو دخل عليها، يا ترى ماذا يصنعان؟ بعض الجهلة يصنعون أعمالا هي من باب الشيطنة ومخالفة الشرع، يمكن أن يجلس سويا يعني يتفرجان على أفلام خليعة وإباحية، يمكن أن تحدث مخالفات كثيرة في هذه اللحظات الأولى، لكن الإسلام بيّن لنا كيف تكون اللحظات الأولى. اللحظات الأولى عندما يدخل الرجل على زوجته يسلم عليها، وحسن الحديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندما دخل على أم سلمة سلم عليها، عندما دخل عليها قال السلام عليك، كلمة انظر كده، السلام عليك، السلام عليك، السلام من الأمن والطمأنينة. إذن حياتنا تبتدئ بالأمن والطمأنينة، ليس هناك نفور وليس هناك شقاق وليس هناك ابتعاد ولا فرقة، وإنما هو سلم وسلام، السلام عليك. إذن هذه البداية، البداية ليس مع الزوجين إلا الله، الله ثالثهما، السلام عليك. الزوج يؤنس الزوجة، لا بأس أن يحدثها، إذا السلام عليك يتحدثان، يتجاذبان أطراف الكلام، هو يكلمها عن بعض المواقف في حياته وأيضا تكلمه، يمازحها تمازحه، هذا كله من باب التأنيس، حياة جديدة، وهو رجل غريب، حتى لو كانت قد عرفته أيام العقد، لكن هذه اللحظات هي اللحظات الفارقة، الأمور ستختلف بعد ذلك عن قبل ذلك، الأمور بعد ذلك ستختلف عن قبل ذلك، وبالتالي لابد من أن يؤنسها، أن يذهب رهبتها، أن يجعل منها شخصا أليفا متقبلا، وهي كذلك لابد أن تبادله هذه المشاعر. لا بأس أن يشرب شيئا، أن يأكل شيئا، أن يتناصح فيما بينهما، فهذا كله مقصوده إحداث الأنس وإنزال البركة والسلم، لأن هذا بيت جديد، موقف جديد. ثم بعد ذلك يتسوك الرجل والمرأة، إذن المرأة أيضا تتسوك. بعض الناس يظنون أن هذه الشعائر وهذه الآداب خاصة بالرجال، أبدا، والنساء أيضا، فالنساء يتسوكن، استعمال السواك هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم حث على السواك، وحثوه على السواك ليس للرجال ولكن للرجال والنساء. بعض الناس يظن أن كثيرا من الشعائر والشرائع إنما هي للرجال، حتى من باب الطرائف، وهذا الكلام كان منذ ما يقرب من 30 سنة، كنت في زيارة دعوية لإحدى القرى، سبحان الله، هذه القرية يا أحباب النساء فيها لا يصلين، لا يصلون، لماذا؟ النساء في هذه القرية تظن أن الصلاة إنما هي للرجال، أما النساء فلا صلاة عليهن. فانظروا عباد الله، انظروا أيها الأحباب كيف أن الجهل يؤذي صاحبه. إذن النساء لا يصلين، لماذا لا تصلي؟ تقول لأن الصلاة إنما هي للرجال، إن الصلاة فرضها الله على الرجال ولم يأمر النساء بالصلاة أبدا أبدا، طالما أن الأمر والتوجيه الشرعي خرج دون تمييز، فإن الرجال والنساء كل منهما مخاطب بهذا الخطاب السواك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك في كل أحوال، عند دخوله البيت وخروجه من البيت، قبل الصلاة، قبل الوضوء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هيعة الموت وقبل ونزعاته رأى عبد الله، رأى عبد الله ابن عمر داخلا، فنظر إليه وهو يتسوك، فكأنما هو اشتهى ذلك السواك، أخذته عائشة فقضمته ودفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتسوك بهذا السواك ثم أعطاه عائشة ثم مات. فكانت عائشة تفتخر على سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن ريقها اجتمع مع ريق النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة عند كل وضوء. إذن الرجل والمرأة يتسوكان، إذن المرأة المسلمة في ليلة الزفاف يكون معها سواك، ولا بأس أن النساء عندما يرتبن البيت في حجرة النوم أو في الصالة أو ما إلى ذلك يكون من جملة الأشياء التي ترتب في البيت قبل الزفاف، بعد ما يرتبوا الدولاب والسرير ويفرشهم يجعلوا على الكوميدينو أو على التسريحة سواك للعروسة، ما الضير في ذلك الأمر؟ طيب، يتسوك الرجل وتتسوج زوجته، وهذه بداية سنية صحيحة، ثم يصلي بها ركعتين. انظروا إلى الدلالات. إذن الرجل يبدأ حياته الزوجية بماذا؟ أن يصلي بزوجته، إذن هو إمام لها. إذن من إمام البيت؟ الرجل. الإمام هو الذي يقتدى به، الإمام هو الذي يتقدم كي يأتي بعده فيتمثل به. من هو إمام البيت؟ الرجل. انظر إلى هذه الدلالات، لأن بعض الناس يتزوجون ثم لا يتبعون هذه المفاهيم، يعيش في بيته من غير إمامة، يعيش في بيته من غير إمامة، يصير البيت عبارة عن مكان يستريح فيه فقط أو مطعم يأكل فيه فقط، لكن الإمامة لا معنى لها في بيوت كثير من المسلمين. وهذه المسألة سأتكلم عنها لاحقا بعد مجالس فقه المعاشرة الزوجية إن شاء الله. يصلي بها ركعتين، يصلي بزوجته، وصح ذلك بأسانيد حسنة عن كثير من صحابات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرها الشيخ العلامة الألباني عليه رحمة الله في كتابه آداب الزفاف. ماذا بعد ذلك؟ انظر إلى ترتيب الحياة، كل شيء وكل خطوة مرتبطة بالشريعة، ومرتبطة بالله عز وجل، ومرتبطة باتصال بالله سبحانه وتعالى. بعد ذلك يضع يده على ناصيتها، جبهتها، يده على جبهتها، مسميا الله داعيا له. أيضا الاتصال بالله، الثقة في الله. انظر إلى هذا التواصل الإيماني العجيب في اللحظات الأولى بين الإنسان وبين ربه سبحانه. يضع يده على ناصيتها مسميا ربه بسم الله، ثم يدعو الله عز وجل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي. الجبل بمعنى الخلق، يبقى إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما جبلتها علي. انظروا إلى هذا الدعاء وتأملوا. إذن الإنسان يدعو الله إن ربنا عز وجل يرزق بركة هذه المرأة، وإن كان فيها شر ربنا يقيه شر هذه المرأة. ولا بأس من الباب الآخر إن المرأة تدعو لنفسها ولزوجها، وأن تقول: اللهم إني أسألك خيره. ولكن الذي يضع يده على الناصية الرجل، والذي يضع يده على ناصية المرأة، لكن لا بأس أن تدعو أيضا بما يسر الله لها من دعاء. كل إنسان يمكن أن يوجد فيه من صفات الشر ما فيه، والشأن أن تجاهد نفسك. الإنسان لابد أن يجاهد نفسه، أن يحجز شره عن الناس، ولعل هذه صدقة إن فعلها تكون خيرا من غيرها من الصدقات. في حديث أبي ذر، والحديث مخرج في الصحيح وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله. قال أبو ذر: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: جهاد في سبيله. وفي لفظ: بر الوالدين. قلت: يا رسول الله، أي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال: فإن لم أجد قال: أن تعين ضائعا أو أن تصنع لأخرق. هذا الحديث يحتاج إلى وقت لشرحه، وقد شرحته في غير مرة في مسجد عباد الرحمن، فيمكن أن تراجعوا هذا الشرح بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، ليس عندي مال أعتق به الرقب، وليس عندي ما أتصدق به. فقال: فإن لم أستطع يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم: أن تحجز شرك عن الناس، فإنك إن تفعل فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. يبقى إذن الإنسان يدعو الله تعالى أن يرزقه خير الخلق وأن يقيه شر الخلق، فأنت لا تعرف ما الذي يقدره لك ربك سبحانه. أنت قد اخترتها وتظن أنها على دين، وهي أيضا قد رضيت بك وتظن أنك على دين، لكن الله تعالى أعلم بالشر الكامن في أيكما. فينبغي للرجل وزوجه أن يجتهد في دعاء الله أن يصرف عنه شر الآخر، وأن يوفقه إلى الخير، وأن يجعل الحياة بينهما على خير، وأن يؤدم بينهما في خير، حتى تتهيأ الحياة بأسباب الخير والبركة. ثم بعد ذلك لابد أن ينوي النية الصالحة. هو لسه بيتفكر في الخطبة، عنده نية، إذا دي نية سابقة. بالضبط، نحن الآن في شهر ماذا؟ ذي القعدة. فبنقول إن شاء الله سنقوم بصيام شهر رمضان القادم، وإن شاء الله في شهر رمضان سنصنع كذا وكذا وكذا وكذا. بيننا وبين رمضان أكثر من 8 أشهر، ولكن نحن نفكر، هذه نية سابقة. هناك نية مقارنة للعمل، إذن هناك نية سابقة عن العمل، وهذا السبق قد يكون بأشهر، وهناك نية مقترنة بالعمل قد تسبقه بدقائق. قال الله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فبين أن الاستعاذة تكون مقترنة بالقراءة، يمكن أن تكون قبلها بلحظة أو بلحظات أو ما إلى ذلك. كذلك النية الصالحة في الارتباط بهذه المرأة، أو النية الصالحة في الزواج عموما، هذه النية هي قبل الزواج، قبل الخطبة. لماذا يريد الإنسان أن يتزوج؟ دي سؤال كبير جدا. لماذا تفكر في الزواج؟ ولماذا تفكرين في الزواج؟ الإنسان لماذا يفكر في الزواج؟ هل حتى يكمل نصف الثاني، كما يقولون الزواج نص الدين، فأنا عاوز أكمل نص الثاني؟ هذا كلام ضيق وكلام غير دقيق. يبقى الدين كله نص والزواج نص ثاني؟ هذا كلام عجيب. شعائر الإسلام وأركان الإسلام وواجبات الإسلام وشرائع الإسلام، هذه كلها نصف الدين، والزواج نصف. هذه عبارة وجملة انتشرت بين الناس، ولكن تحتاج إلى تأمل شديد. بعض الناس يقول: أتزوج، لأن الزواج علامة الرجولة، فالرجل إذا تزوج إذن هذا رجل، ولا دليل على الرجولة إلا الزواج. سبحان الله، هذا مفهوم ساذج ومفهوم حيواني فقط، ليس فيه أي رقي أخلاقي. إن حنربط بين الزواج وبين الفحولة، هذا مفهوم حيواني. لكن لابد الإنسان أن يكون راقيا في مفاهيمه، وأن يكون واعيا في أدوات فكره. لا، ليست هذه هي الأسباب. واحد بتزوج حتى أرضي أبي وأمي، أبويا وأمي بيلحوا علي: أنت يا ابن اتجوز وفرحنا قبل ما نموت، أهو غليبة. أتزوج حتى أرضي أبي وأمي. هذا حسن من باب البر، ولكن ليس هذا هو السبب الذي يدفع الإنسان العاقل الواعي الذكي المعي أن يقدم على هذه الخطوة. لماذا تتزوج؟ والله لمآرف هذا الزواج. هذه الزوجة أبوها يمتلك 50 فدانا وله 3 أبراج وله أرصدة بالملايين، وهي البنت الوحيدة، وعنده ورم وتضخم في الكلى وأمراض في شرايين القلب. إذن هذا الرجل عندما يعيش، يعيش 1 أو 2 سنين ثم يذهب إلى ربه، وهذا الخير كله يؤول إلى ابنتي ومن ثم يأتي إلي. هذا الأمر لا يجوز ولا يصح أن تكون الأسباب المادية هي الأسباب الدافعة إلى الزواج. ولذلك لابد الإنسان أن يجيب إجابة إيمانية عن ذلك السؤال: لماذا يتزوج؟ لماذا يفكر في الزواج؟ ربما تقول: أريد أن أتزوج حتى أعف نفسي. هذا كلام جيد وكلام حسن، ولكن هل كل الذين تزوجوا عفوا أنفسهم؟ سبحان الله، نجد بعض الناس بعد الزواج ربما جالت عيونهم في النساء وزلت أقدامهم في وحل هذا الطريق. سبحان الله، لأنهم اطلعوا على النساء بما لم يطلعوا عليه من قبل، ولسوء طويته وفساد نفسه بدأ يقارن بين زوجته وبين غيرها من النساء. إذن الزواج نعم هو عصمة، هذا من حيث البديهية ومن حيث الكلية، لكن أحيانا لا يكون الزواج عند بعض الناس سببا في العفة إلا إذا اعتصم بالله واستعان به. لابد أن نبحث: لماذا أتزوج؟ هل أتزوج من أجل أن تكون لي ذرية، أن تكون لي عصبة وعائلة وعشيرة وقوة تحمر أنوفهم من أجلي وأكثر بهم سواد عزي؟ ربما يكون ذلك نافعا زمن الجاهلية أو الزمن الأول في صدر الإسلام، أما اليوم فليس الأمر بكثرة الذرية، وإنما الأمر بكيفية هذه الذرية. وإن كان كثرة الذرية من الأمور المستحبة من أجلها الزواج، يعني الإنسان يتزوج بالفعل من أجل تكثير النسل، وهذا مقصود حميد، ولكن ليس هذا هو السبب الوحيد. لماذا إذن أتزوج؟ هذا السؤال يحتاج إلى إجابة. جرت العادة أن الناس يسمعون الإجابات، ولكن فكروا معي في الإجابة الصحيحة لهذا السؤال، ثم بعد ذلك ربما يكون لنا جواب لهذا السؤال، ولكن ليس الآن. لابد أن تفكروا، وأن تفكروا بعمق، وأن تتشاوروا فيما بينكم، وأن تنقروا وتدققوا حتى تصلوا إلى إجابة ربما تكون شافية كافية. لكن في هذه الليلة وقبل أن يقترب الرجل من زوجته لابد أن يجدد نيته. لا أقول أن يحدث نيته، لا، لابد أن يجدد نيته، النية القديمة، النية القديمة لابد أن يجددها حتى تكون هذه اللحظات في ميزان حسناته. النية أيها الأحباب تقلب المباح إلى عبادة. النية أيها الأحباب تميز بين العبادات والعبادات، وتميز بين العادات والعبادات. النية أيها الأحباب تجعل العمل القليل كثيرا، والعمل الكثير إذا عدمت قليلا، فرب عمل قليل تعظمه النية، ورب عمل عظيم تحقره النية. النية تحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى مثابرة، وكان بعضهم يقول: والله ما جاهدت شيئا أشق علي من نيتي، فلما سئل قال: لأنها تتقلب علي. ما يش تغمض عينك كده وتقول أنا أجدد النية وأعمل نية دلوقتي، لا، المسألة تحتاج إلى مجاهدة. فإذا كنت قبل قد حررت نيتك واستصحبت نيتك عبر رحلة الارتباط بهذه المرأة، فأنت تجدد النية تجديدا تلقائيا. زي احنا دلوقتي عندنا نية للصيام رمضان القادم، فإذا أتى رمضان النية السابقة موجودة، كان ذلك تجديدا للنية السابقة. طيب، بعد هذا كله، بعد هذا المذكور كله، نأتي إلى مسألة الاقتراب والمباشرة. هذه المسألة أيضا لا يهجم هجمة الفحل، وإنما عليه أن يتريث وأن يسمي الله عز وجل، وأن يقول كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره: بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يعني سبحان الله، حتى هذه اللحظة الدقيقة يقول ماذا؟ بسم الله بسم الله. إذن ذكر الله معك في حياتك كلها، في حياتك كلها. من باب الطرف أيها الأحباب، هناك صديق أسأل الله تعالى أن يبارك فيه، مهنته أنه يصنع الفول، بيبيع الفول. هذا الرجل حتى الذي عنده مرض في معدته لو أكل من فوله ما ضرت معدته. أتعرفون لماذا؟ لأنه يصنع الفول على الذكر، ينقي الفول بسم الله بسم الله، دينا تنقيت الفول، هيحط الفول في الإدر يقول بسم الله، يحط المي على الفول يقول بسم الله، يشتل الإدر عشان يحطها على موقد النار يقول بسم الله، يمسك المعلقة الكبيرة علشان يقلب الفول في المي يقول بسم الله. رقبته وهو يبيع الفول، يأتي إليه الطفل الصغير يقول له: يا عم فلان بنص جنيه فول. والله لا يرد أحدا، حتى لو قال له أحد بربع جنيه فول لا يرده. يضرب المعلقة في الإدر يقول بسم الله، يطلع الفول بسم الله، يحط الفول في الكيس يقول بسم الله، يربط الكيس بسم الله، يدي يقول بسم الله. حياته كلها مرتبطة بالتسمية. لا تقل هذه وسوسة، ولكن هذا إيمان دقيق. حياته كلها مرتبطة بالذكر، حياته كلها ليس فيها غفلة، ليس للشيطان حظ في حياته. الشيطان يرقبك يا عبد الله، فإذا وجد عندك غفلة أتى إليك ودخل إليك وهجم عليك. هذا هو الشيطان، الوسواس الخناس. وسواس يأتيك: افعل كذا، اشرب السيجارة ديت، اشتمه، هتسيبه ازاي، انت عيل، انت كذا. فإذا ما ذكرت الله انخنس، انخنس أي رجع للخلف، رجع الخلف. بسم الله، اللهم يعني يا الله، اللهم يعني يا الله. إذن انظر إلى التوصل، أنا مش عارف، يا رب أنا عبيدك في كونك وفي قبضاتك وفي ملكك، أتوجه إليك، اللهم اللهم جنبنا الشيطان، ما تخليش الشيطان معانا في هذه الليلة، وجنب الشيطان ما رزقتنا. إننا لو أتيت زوجتي وقضيت قضاء وقدرت قدرا أن يكون هناك حمل، فجنب هذا الحمل الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام بشر من يفعل ذلك أنه إذا قدر بينهما ولد في هذه الليلة لا يضره الشيطان أبدا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حق. طب ممكن الإنسان يعمل الكلام ده ويأتي الولد مفسود فاسد ضال مضل، هذا بلاء. فلا بد أن نؤمن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا وجدنا خللا فالخلل ليس في الحديث، وإنما هذا من باب البلاء. أيها الأحباب الكرام، أكتفي بما ذكرت، وأترك مسألة فقه المعاشرة الزوجية إن شاء الله للمرة القادمة، أجيب عن بعض الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع أو القريبة بهذا الموضوع. أنا ابنتي في عمري 2.5 سنين أنفال عليها كثيرا بسبب تصرفاتها، وأحيانا أضربها، وسمعت أن هذا يغضب الله وحرام، لكن لا أقدر أن أمسك نفسي، وكما أنني أخاف على أولادي جدا لدرجة أنهم لا يخرجون الشارع، والوساوس دمرتني لدرجة أني تمنيت لو لم أنجبهم. انظري أختي، لابد أن يكون الفعل الذي تفعلين مناسبا للمقام الذي أنت فيه، وهذه الحكمة، الحكمة أن يكون رد الفعل مناسبا للفعل لا أن يكون زائدا على الفعل. وهذا الولد، الولد يطلق على الذكر والأنثى، هذا الولد أو هذه البنت عمرها 2.5 سنين، الإدراكات قليلة والأفهام ضعيفة، فالمشكلة أنك تعاملين هذه الفتاة الصغيرة بمقتضى فهمك وعقلك وحكمتك وما تحبين، وبالتالي أنت تتعجلين في العقوبة. مثلا هذا الجدار جميل ونظيف، يأتي الطفل الصغير يلعب في ألوان أخيه، أخي يأتي من المدرسة، فيأتي الطفل الصغير 2.5 سنين يفتح الحقيبة المدرسية يطلع الألوان شكلها جميل، أحمر وأزرق وأبيض وأخضر وأصفر وأسود، ألوان جديدة حلوة جميلة. الطفل الصغير بيحب هذا التنوع، ياخد البتاع عاوز يجرب عليه، يعمل إيه؟ يمسك الأقلام وفي الحيطة يبدأ يزوق الحيطة، يبوظ الحيطة. طبعا دي مشكلة، الأم تنهر هذه الفتاة الصغيرة وربما تضربها، لأن هذا الأمر سيحتاج إلى جهد جهيد في إزالة الألوان من على الحيطة وما إلى ذلك، ويدوبك هي بتطبخ وتعد حاجات الأكل بتاعت اليوم، إذن هذا جهد إضافي. الطفل عندما صنع ذلك لم تفقه كل الأبعاد الذي أنت تعرفين، فلابد أن يعامل الطفل على أنه طفل بالضبط كأستاذ الجامعة، عندما يصحح ورقة الطالب لو حط في دماغه الإجابة الأكاديمية التي في ذهنه هو، ولا طالب هينجح، ولا طالب ينجح، لأن استحالة يكون الطالب كالأستاذ. اللي بيحصل إن في دماغي كأستاذ جامعي عندما أصحح للطالب في دماغي أن أنا أستاذ وطالب، فلابد أن تكون الإجابة مناسبة له كطالب، وبالتالي لابد من التجاوز. ظني أنه لابد من الرفق، وإن شاء الله في اللقاءات المتعلقة بالحياة الأسرية وتربية الأولاد سنتكلم في بص أكثر عن هذه القضية. نصائح لحفظ القرآن وكيفية تثبيته والاستمرارية. أنا أقول لكم أيها الأحباب قصة صغيرة من واقع الحياة لبعض الإخوة، ولن أقول لكم إنهم خريجوا جامعات وحملة ماجستير ودكتوراه، أبدا، إخوة بساط، منهم الأميون وأفضلهم حظا خرج المدرسة وهو في الفرقة 3 أو 4 منذ 10 سنوات ونسي القراءة والكتابة، إذن كلهم أميون. اتفقت معهم أن يحفظوا في كل يوم آية واحدة. هذا الكلام كان من زمان، يعني منذ ما يقرأ أيضا من 30 أو أكثر سنة، الكلام ده مثلا في 1983-84. وبالفعل اجتهد هؤلاء الإخوة أن يجتمعوا في كل يوم بعد صلاة الفجر حفظ آية واحدة، وتواصينا أن الجزء المحفوظ يصلى به في الليل أو يصلى به في الضحى أو أن يقرأ عند المشي في الشارع. في 7 سنوات ختموا القرآن كله، في 7 سنوات، في 7 سنوات كل يوم آية واحدة، في 7 سنوات ختموا القرآن كله، وبعضهم الآن يعمل بتعليم القراءات، يعني ما شاء الله ختم القرآن ودخل أخذ شهادة محو أمية ودخل معهد القراءات وأخذ السبع في القراءات وأخذ القراءات العشرة وغير ذلك. سبحان الله. إذن لابد أن نحرص على المواصلة وأن نثبت العمل بماذا؟ أن تأخذ القليل، عليك بالقليل. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العمل الذي هو ديمة، ديمة أي يداوم عليه، ديمة أي يداوم عليه. فيعني ليس الأمر أن نحفظ القرآن كله، ولكن الأمر أن تحفظ من القرآن الشيء الذي إذا حفظته أثبتته وعملت به. روي أن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه حفظ سورة البقرة في 8 سنين، 8 سنوات. احنا عندنا في هذه الأيام بعض الناس يحفظون القرآن كله في 2 شهر، كل يوم يحفظ حزب، إذا في 2 شهر يتم القرآن كله. وأعلم أن أحد الناس اشترط على زواج ابنته أو موكلته أن يحفظ العريس القرآن كله. العريس مش حفظ لسور، ذهب العريس في 1 شهر ختم القرآن، كل يوم حفظ جزء. سبحان الله. إذا ليس الشأن أن تحفظ، ولكن الشأن أن تثبت ما تحفظ وأن تعمل به. كيف أنصح زوجتي في أمر محرج متعلق بها أخاف أن أحرجها؟ عليك بالقصة، ودي مسألة جميلة جدا. إذا أردت أن تنصح أحدا لا تنصحه بطريقة مباشرة، ولكن ما بال أقوام، ما بال أقوام، هذه طريقة طيبة جدا في النصح والإرشاد. اجعل قصة طيبة لطيفة ثم وجه إليها النصيحة في صورة هذه القصة. أنا خطبت فتاة من أسرة متدينة، ولكن والدها عصبي، ماذا أفعل؟ والفتاة قالوا إنها تحفظ القرآن ولكن حفظها ضعيف، وقدمت لها الشبكة، فبماذا تنصحني جزاكم الله خيرا؟ الحفظ الضعيف أو القوي ليس معيارا على صلاح الفتاة أو عدم صلاحها، ولكن انظر إلى طاعتها لله. والحقيقة بإن الرجل لن يعرف زوجته والمرأة لن تعرف زوجها إلا بعد البناء. يقول لك احنا نعمل فترة الخطبة عشان نتعرف على بعض، لا، الكلام ده مش صح. ليه؟ طيب احنا نعمل فترة العقد علشان يتعرف على البعض، ايضا كان ده غير صحيح. ليه؟ لان الانسان يمكن ان يتجمل الاخر، يتجمل له، ولكن عندما يتزوجان يبقوا جنب بعض بقى ويخشوا مع بعض وليل ونهار، وتبقى حياة واحدة وشركة واحدة وبيت واحد، كل إنسان يظهر على حقيقته. ولذلك أفضل من يحكم على الإنسان أهل بيته، زوجته هي أفضل من تحكم على الإنسان، إلا إذا كانت امرأة حكمها حكم ضال أو فاسد. لكن الأصل أن المرأة تحكم لزوجها أو على زوجها، كما فعلت خديجة رضي الله تعالى عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس الشأن بأنها تحفظ أو لا تحفظ، مسألة أن الوالد عصبي، هذه العصبية يمكن أن تتجنبها بالكلمة الرقيقة والطيبة، إلا إذا كانت العصبية أسبابها أسباب مرضية كالظن أو الكذب أو أشياء، نسأل الله تعالى أن يعافينا. وفي كل الأحوال أنت لن تتزوج الوالد، وإنما تتزوج ابنته، نسأل الله تعالى أن ييسر أمره للمسلمين. أختي زوجة وأم لثلاث أبناء، وزوجها سيء الخلق غير ملتزم، نسأل الله تعالى أن ربنا يسامحه ويهديه وأن يصلحه يا رب العالمين، ولا يقوم بمسؤولياته، وهي مدرسة في مدرسة حكومية ولا يحترم أحدا، وهي محتارة ماذا تفعل، خاصة المأوى مع وليس لديها مصادر أخرى، وهل لو عرض عليها سفر بالخارج تفعل، وما الحل مع هذا الرجل؟ إذا كان يصلي فلا، فإياك أن تفكري بالانفصال عنه، إياك. إياك أن تفكري بانفصال عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الأمراء وجورهم وذكروا له هل نخرج عليهم بالسيف يا رسول الله، قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وهذا في أمراء الجور، والرجل في بيته أمير، فحتى لو جار وظلم ما أقام الصلاة فله حق لابد أن يؤدى. فعليك أن تقومي بحقك، أن تنصحيه، وأن تترفقي به، وأن تكوني أنت السند الكبير لهذه الأسرة. أن أعلم أسرة كان الرجل أشد في أسرته من فرعون على قوم موسى. انظر بقى ماذا فعل الفرعون مع قوم موسى. هذا الرجل كان في بيته متسلطا، كان يصلي، ولكن كان سبابا، عصبيا، ضرابا، بخيلا، مقترا، لا ينفق مليما على بيته. هذه زوجة كان معها أولاد، ما الذي صنعت؟ حملت أولادها وربتهم بالقليل الذي تتكسب به. كبر الأولاد ودخل الجامعات ومرض الزوج، وكانت تقوم بتطبيبه، فعندما مرض انكسر فكان يسأل المسامحة. وبارك الله في أولادها، واجتمعت الأسرة بعد فترة طويلة من الزمن. لماذا لا يصبر الناس؟ الناس يتعجلون دائما، يتعجلون. المرأة عاوزة الرجل صحابي، والرجل يريد المرأة صحابية. سبحان الله. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن سخط عليها بخلق رضي عنها بآخر. يبقى إذا لابد الإنسان إن هو يعتدل في نظرته، وأن يكون صبورا. الحياة الزوجية شراكة، والشراكة لابد فيها من جملة أخلاقيات، من جملة أخلاقيات الشراكة الصبر، من جملة أخلاقيات الشراكة الصبر. فاصبري يا أمة الله. أسأل الله تعالى أن يرزقك بزوج صالح، وأن يعينك على حسن الاختيار. ما هي حقوق المرأة الناشز؟ الناشز في اللغة بمعنى التي ارتفعت على زوجها، لأن النشوز بمعنى الارتفاع. أرض الناشز أي إذا كانت مرتفعة، إذا كانت مرتفعة. والمقصود بالنشوز أي المرأة العصية غير اللينة التي لا تطيع زوجها وهي متأبية عليه، يقول لها اعمل كذا تقول له مش عاملة، اعمل كذا مش عاملة، شد الستارة على الشباك مش شداه، طب اقفل الباب عشان ما يجيش البرد مش قافلاه، طب حاولي نفطر بدري شوية مش فطرين، طيب احنا البسي عشان ننزل نزور الحج والحاجة مش نازلين، طب حاولي البسي طويل شوية مش لابسين. ايه المسألة دي؟ صعبة جدا. اذا الرجل اقترض وأسس البيت ويعني يعرق من أجل أن يطعم زوجته من الحلال في مقابل تعب الرجل، يجد امرأة عصية، سبحان الله، هذا بلاء شديد. فهذه المرأة الناشز لا حقوق لها، إن وقع طلاق لا حقوق لها، وبالتالي المرأة عليها أن تتقي الله. ولذلك بعض الناس يحاولون إثبات إن النشوز ليس بسبب المرأة وإنها بسبب الرجل، حتى تأخذ حقها وحتى تكون الحرب سجالة. لا ينبغي أن يكون الأمر بين المسلمين أنه حرب، حرب نريد أن نعرف من المنتصر، ولكن ينبغي أن نتقي الله وأن نقيم شرع الله. وإن شاء الله في مسألة المعاشرة الزوجية سنعرف ما الذي ينبغي أن تصنعه المرأة وما الذي ينبغي أن يصنعه الرجل. زوجتي كانت كتابية وأسلمت لله الحمد والمنة والثناء الحسن والشكر الجميل. اللهم اهدي نساء الكفار، اللهم اهدي نساءهم يا رب، واهدي نساء المسلمين ورجال المسلمين، واهدنا معهم جميعا يا رب العالمين. لكن لا تعمل شيئا من الأعمال، لا الصلاة ولا الصيام ولا الحجاب. ماذا أفعل يا شيخ؟ أنا احترت، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أنت عندما عرضت عليها الإسلام لماذا لم تبين لها أن الإسلام منهج كامل، هذا المنهج ينظم الحياة كلها؟ لماذا لم تقل لها أن الإسلام بمعنى الخضوع والاستسلام للملك الواحد الأحد؟ لماذا لم تفهمها ذلك؟ الإسلام مش معناه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفي البطاقة مسلم أو مسلم. الإسلام استسلام وانقياد. قال تعالى في قصة إبراهيم وإسماعيل: فلما أسلما وتله للجبين. أسلم أي استسلم لأمر الله عز وجل. الإسلام بمعنى الاستسلام لأمر الله. أول ما تعرف أن ربنا أمر تقول سمعا وطاعة يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر سمعا وطاعة يا رسول الله. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام. فإذا لم تفعل ذلك إذن هي في الحقيقة أسلمت، ولكن هي لا تعرف شيئا عن الإسلام. يأتي هنا دورك أيها الرجل الهمام أن تعرفها دين الله وأن تحببها في الإسلام برفق. إياك أن تكرزها على الإسلام وأن تنفرها منه، وإنما حببها في دين الله عز وجل، لعل الله تعالى أن يشرح صدرها وأن تكون خيرا. نسأل الله تعالى أن يهدينا وأن يهديها وأن يهدي المسلمين وغير المسلمين. والدي يضرب والدتي ضربا مبرحا وهو ظالم لها وهذا كثير، ماذا أفعل؟ والله إن كان السائل رجلا يعمل المناسب، يقول له كده ما ينفعش يا حاج، عيب اللي انت بتعمله، يعني كيف تضرب زوجتك ضرب العبيد ثم بعد ذلك، يعني ازاي هذا الكلام لا يصح، وبعدين الضرب هذا لا ينبغي أن يكون، ولو كان إنما يأتي في درجات متأخرة، في عندنا النصح وبعد كده الوعظ ثم بعد ذلك الهجر وبعدين في الآخر الضرب، والضرب يكون ضربا غير مبرح، ضربا غير مبرح يعني لا يترك أثرا ولا يكسر عظما ولا يريق دما، ده الضرب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يضرب بالسواك، يعني انظروا الضرب بالسواك، يعني ليس المقصود بالضرب إن أنا أكسر العظم، ولكن المقصود إن أنا أعطي للزوجة إشارة أنها أخطأت. إذن الضرب ليس مقصودا في ذاته ولكنه إشارة على عدم الرضا. إذا ليس المقصود بالضرب طاح، وإنما يعني يبقى فيه هناك أدب ورقة حتى في الضرب، أدب ورقة في الضرب. فإذا كنت رجلا امنع والدك أن يضرب والدتك، كده ما ينفعش. احنا كبرنا يا حج وام ست كبرت، وما ينفعش تكون العلاقة بينكم قائمة على الفتوانة، يعني وإلا بقى أمي خلاها تتضرب كن غفوه ودافع عن نفسها بقى، ما ينفعش إلا كده بقى، والشاطر يغلب التاني، ومن يدري جايز يكون الراجل عنده وجع في المفاصل وهي صحتها لسه بعافية شوية، فيكون تدريبها أقوى، وعندئذ بدل ما تحجز الراجل عن أمك بعد كده تحجز الحج عن والدك. لا، حاول أن تكون متدخلا بطريقة صحيحة. طيب إذا كان السائل أخت لها أن تنصح أباه: يا أبي هذا لا يصح، هذا لا يجوز، لا تضرب أمي هكذا، حتى ولو اعتدى على ابنتي، وانت بالمرة برضك عليها أن تصبر. فالأب الغضوب الضراب نصبر عليه وندعو له بالهداية ونمنعه من مواصلة الظلم. أسأل الله تعالى أن يهديه وأن يهدي المسلمين جميعا. ما حكم تأخير النساء للصلاة؟ الأصل أن تصلي المرأة الصلاة لوقتها إلا إذا ظرفها مانع أو حجزها عذر، فلها بذلك أن تؤخر الصلاة. أحببت بنت جارتنا ما يقارب 10 أعوام، وكنا نتلاقى، وفي يوم دخلنا في غير الحلال ووعدتها بالزواج بها لأجل أن يغفر الله لنا وأن أسترها، فرفض والدها الزواج ومصمم على ألا أتزوجها، وإذا تزوجت بها أخرج من عنده، والبنت ما ترضى تتركني أو تقتل نفسها، وأنا يعلم الله تعالى بحالي ولا يعلم بحالي إلا الله، فرج الله همي، فرج الله همي، يفرج همك يا رب، أسأل تعالى أن يفرج همومنا جميعا. دايما إذا صحت البدايات صحت النهايات، ده من حيث العموم، يمكن أن تصح البدايات وأن تفسد النهايات لأمر يريده الله اختبارا أو بلاء، ولكن نحن نتكلم في العموم. فأنت أيها الرجل كانت البدايات بدايات خاطئة، أنك أتيتها في الحرام، ولذلك ينبغي أن تتوب إلى الله تعالى توبة صادقة، وأن تتوب هي أيضا إلى الله توبة صادقة. واعلم أن الإنسان إذا ذهب إلى مولاه وسأله بصدق فإن الله تعالى يجيب سؤاله، فعليك أيها السائل أن تجتهد في دعاء الله بعد إصلاح التوبة إليه. نسأل تعالى أن يسر عيوبنا وأن يفرج همنا وأن يزيل كربنا وأن يعيننا على ما يحبه تعالى عنا ويرضى. ما رأيك في من اختار امرأة لحيائها فيما يظهر له؟ يعني هذا أمر حسن، ولكن ليس هذا هو المعيار الوحيد، لأن الحياء ربما يكون بسبب أنك غريب عنها، ثم بعد ذلك باستمرار أو بعد لقاء أو لقاءين تتبدل الأحوال وينقلب هذا الحياء إلى جرأة، وهذا كثير مجرب. ينبغي أن يكون المعيار مبنيا على الديانة. أبو زوجتي يقوي زوجتي علي، ماذا أفعل؟ سبحان الله، هناك خلل، هناك خلل لابد أن تصل إليه، هناك خلل. لماذا زوجتك حبها وولاؤها لعائلتها أكثر من ولائها وحبها لك؟ إذن هناك خلل، حاول أن تصل الخلل إلى العيب الذي وقعت فيه، فإذا ما وصلت إليه واستعنت بالله إن صلحت الأمور. أسأل الله تعالى أن يؤلف بينكما وألا يجعل الشيطان سبيلا عليكما. أنا شاب في 30 وحالي كحال كثير من الشباب، مقصر في الصلاة، مضيع للأوقات، وإذا جاء الليل أفكر بالموت وخاف أن أموت على معصية، ماذا أفعل؟ انظر، عليك بصحبة الصالحين، عليك بصحبة الصالحين، واشغل نفسك بما يقربك إلى الله، فإن تفعل يكن أمرك على خير وعلى بركة. الرؤى يعني لو أجلناها لكان خيرا، لأن لو فتحنا باب الرؤى هذا الأمر يحتاج إلى أوقات كثيرة حقيقة. يعني أنا سعيد بكل إخواني والأخوات الفضليات والفضلاء من الإخوة الذين يتابعوننا، أسأل تعالى أن يبارك فيهم جميعا، أن يطيب حياتهم وأن ييسر أمورهم وأن يحسن أعمالهم وأن يختم حياتهم بما يحب ويرضى، وأشكر لهم حسن المتابعة، وأسأل الله تعالى أن يتقبل دعاءهم لشخصي الضعيف الفقير، وأن يقيض لكل داع لي ملكا يدعو له ويقول له أجيبت دعوتك ولك بمثل ما دعوت. أسأل تعالى أن يوفقنا إلى كل خير، أن يصرف عنا كل شر، ونلتقي على خير في الأسبوع القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.